قال ولا فورية في أعمال الخيار المكتوبة. وصل الكلام إلى بيان الحكم من كون الخيار فوري لأعمال أو لا، إذا ثبت عيب وعلم من وصلت إليه العين المعيبة بالعين ثبت له الخيار، هل يشترط في أعمال الخيار الفورية وإلا سقط، أم له أن يتراخى بأن يعمل الخيار في الأزمنة اللاحقة؟ المصنف يقول لا يشترط الفورية، فله أن يتأخر ويتراخى بما يحدث العقلاء غير كاشف عن الإسقاط التأخير أو التراخي تارة يكون كاشفا عن إسقاط الخيار وأخرى لا يكون كاشفا. إذا كان كاشفا فلا كلام ولا خلاف في كونه خارج عن محل البحث. الكلام هل يجوز له أن يتأخر لفترة ومدة زمنية غير كاشف عن الإسقاط، أو لا بد من إعمال الخيار فورا بمجرد ظهور العيب أو بمجرد علمه بالعيب؟ المصنف يقول لا يشترط الفورية، له أن يتراخى. والوجه في ذلك هو نفس النقطة المتقدمة من الشرط الضمني واعتماد الارتكاز العقلائي على إثبات هذا الشرط، إذ الذي اشترط بينه وبين نفسه أو اشترط ظنًا أن تكون العين الواصلة إليه سليمة من العيوب، اشترط أن يكون الإرجاع وأعمال الخيار في مدة ليس فيها بنحو التراخي، وهذا راجع إلى ارتكاز العقلاء. فإذا راجعنا ارتكازنا وهكذا ارتكاز العقلاء حينما نسأل نجد أنه لم يؤخذ أو لم تؤخذ الفورية بأعمال الخيار. لذلك قال وأما أنه لا فورية في الخيار المذكور فذلك واضح بالنسبة إلى الرد، لأن الاشتراك الضمني لم تؤخذ فيه الفورية في أعمال الخيار. هذا الشرط الضمني اللي بيناه بالدرس السابق الآن أشرنا له إجمالا، لم يكن مأخوذا فيه أن يكون أعمال الخيار من صاحب الحق أعمالا فوريا، هذا ما مأخوذ في الشرط الضمني. واضح إن شاء الله؟
أنا أسمعك أن يخيط من ولا يؤخذ التأثير من التراك
ولا شروط
ولا التراخي، حتى التراخي ما أخذ في الشرط الضمني،
لا ما أخذ،
وإنما حالة وسطية
جيد أشد لا بس. ويعني ما نحتمل أن يكون عندنا ثلاثة احتمالات أو أقوال، مثلا نسأل هل تشترط الفورية أو لا، مرة نقول نعم تشترط الفورية، مرة نقول أعمل الفورية والتراخي كلاهما جائز، ومرة شنقول يشترط التراخي، لا ما هذا الاحتمال الثالث بعيد. الكلام يدور بأنه لا بد من الفورية أو لا، إذا ما فورية يعني يجوز له التراخي، بمعنى أنه يجوز أعمال الخيار في أول الأزمنة أو في ثاني أو في ثالث إلى مدة بحيث لا يصدق أنه لا زال يريد الإسقاط، ما كاشف عنه. أما أن نشترط أو هناك قول أو فقيه يحتمل أن الحكم الشرعي هو بلزوم ولا بدية التراخي بعد إذا جاء في أول الأزمنة، البائع يقول شنو؟ ما لك حق تسقط هسه، لا تعال بعد يومين.
لا أكيد نتكلم عن الجواز، بس حتى التراخي بما هو تراخي ما مقبول.
ومع التراخي شنو؟ هي بالتالي إذا لم نشترط الفورية خلاص ماكو شيء آخر نحتاج أن نلتبس الفورية.
صحيح أنا وياكم، بس أقول التراخي بما هو تراخي ما مقبول.
ما مقبول؟
إي
ليش؟
تراخي مع
شو اسمه عقلاء، هذا هو عبارة المتين والمصنف ما تعرض لها، يعني انا جاي اضيفها اعتبار مفروعا يعني لا ثاني فقرات كثير من الامور اللي هي بديهيه واضحه ما يكون يتكسر يكرروها احسن بديهيات. الان احنا في مقام بيان توضيح والا ان كل هذا المرتد في الكتاب يصير 10 غلطات.
لا بس هم صحيح رقم قيد التراخي مع ضرر عقلائي وكلام من التاثير
وصار اشارتها ولا لا؟ طيب فهو صار اعتمادا على ما تقدم ما يصير يعني يكررها في كل مطلب مطلب مو معنى ما تقدر على كل هذا بالنسبه لل لفوريه الرد اعمال الخيار بالفصل. واما الاخر اذا تلاحظوا في المصمم او يعني العباره المذكور نشتمل على هذا ولا فوريه في اعمال الخيار المذكور. طب الارش شنو؟ ما تعرض بالمثل. ربما انه على اعتبار انه عباره المشهور هي اللي في المثل وراي المشهور هو جواز كل منهما الارش والرد. فاذا لا فوريه في الرد لا فوريه في الارش نفس الكلام. لكن على بيان او على مذهب من يقول بان الارش في خصوص التصرف وعدم امكان الرد حينئذ ياتي سؤال. فاذا ظهر عيب بعد التصرف او ظهر عيب ثم تصرف فلا يمكن الرد هل تشترط الفوريه في الارش او لا؟ لعله محتاج الى بيان مستقل واضح. المصنف يقول ايضا لا تشترط الفوريه في اعمال الارش او حكم اخذ الارش. الدليل على ذلك هو نفس الروايه التي تقدمت صحيح الزراره التي كانت هي الدليل على ماذا؟ على اثبات جواز اخذ الارش في صوره امتناع الرد في صوره التصرف. والدليل في يعني مورد الاستدلال هو الاطلاق. لكن اي اطلاق؟ هل هو اطلاق لفظي او اطلاق مقامي؟ المصنف ياتي اولا يبين انه اطلاق لفظي ثم يقول لو استشكل عليه بان المتكلم ليس في مقام البيان فان الاطلاق المقامي تام. لاحظ نبين هذا المطلب. اذا رجعنا الى الروايه ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرع اليه ولم يبين له فاحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. فهذا قوله يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص هذا مطلق ما به تقييد انه فورا او انا او بعد العقد بكذا او حين ظهور البيع او حين العقد او حين علمه ما كنت تقييد. لو اكو شيء تقييد يقول هذا ظهر في فوري. اما انه ما كنت تقييد فيصير العباره مطلقه تكلم ما قيد. اذا ما قيد يعني الاطلاق واضح. لكن قد يشكل على هذا بانه المتكلم الامام في المقام ليس في مقام البيان ومن شرائط تماميه الاطلاق تماميه مقدمات الحكمه التي منها ان يكون المشرع المتكلم في مقام البيان والامام في المقام في صدد اثبات اصل الحكم اصل جواز اخذ الارش مو في صدد ان يقول التفاصيل هي كذا وكذا الأحكام هي كذا وكذا لا مو في هذا الصدد. فقط يريد أن يقول أنه إذا أحدث في حدث فلا رد يتعين حينئذ أخذ الأرش. أما مقدار الأرش متى يأخذ الأرش كيفية أخذ الأرش هذا كله شنو مو في خصوصية مو في صدد بيان. يعني قد يشكل بهذا الإشكال فلا يتم الإطلاق اللفظي. المصنف يقول إذا سلمنا بهذا الإشكال ولعله غير مسلم إذا سلمنا بهذا الإشكال وأن الإطلاق اللفظي ليس تاما فإن الإطلاق المقامي تام. ما المقصود بالإطلاق المقامي؟ هو نفس عدم التقييد. لاحظوا ثبتنا شوي مطلب حتى الاتفاق حتى نهضم مطلب الإطلاق والتقييد اللي قدم في الأصول. المقصود بالاطلاق اللفظي هو نفس اللفظ الفلاني اللفظ المعين كلفظ يمضي ويرد في المقام. في الروايات يمضي ويرد، هذا اللفظ بما هو له في نفسه غير مقيد، فيكون هذا شنو؟ اطلاق لفظي. واذا اراد المتكلم ان يقيد، يقيد كلمه يمضي او يقيد كلمه يرد، يرد مثلا حين علمه او يرد حين ظهور العلم، فيصير قيدا للرد للفظ، كما يقال مثلا اكرم العالم العادل، فيصير قيد العادل اما للعالم، هذا تقييد لفظي او اطلاق لفظي. واضح ان شاء الله. اما الاطلاق المقامي هو عدم اشتمال كلام المتكلم على قيد يفيد منع الاطلاق. وفي المقام الامام حينما بين الارش ويرد عليه فرق الثمان، لا يوجد في كلامه تقييد بمجمل، في جميع كلامه لا يوجد تقييد. فإذا لم يكن المتكلم في مقام البيان من جهة هذا اللفظ، فهو في مقام البيان من جهة بيان تكليف السائل أو تكليف البائع أو تكليف المشتري بشكل عام، واضح، اللي هو لعله في مثل أكرم العالم العادل كما بين في المنطق بالشكل الآتي، أن المتكلم صحيح لم يقيد ولم يقل العالم العادل، في نفس الكلام قال أكرم العالم فاستفدنا الإطلاق، لعله ليس في مقام البيان فيقول العالم، وإنما فقط في مقام بيان التشريع أكرم العالم، لكن نفس سكوت عن تتميم كلامه بقيد ولو بكلام آخر، لاحظوا ياي، ولو بكلام آخر، نفس عدم تأييده عدم بيان القيد كاشف عن إرادة الإطلاق. واضح إن شاء الله. قال وأما بالنسبة إلى الأرش فعدم فوريته مقتضى إطلاق صحيحة زرار لإطلاق اللفظ، ومع التنزل والتسليم بدعوى أنها في مقام بيان أصل الخيار دون خصوصياته، إذا أشكلنا بأنه هذا مو في مقام البيان حتى نحصل الإطلاق،
ما يتوجد الشكل الثاني إشكال نفسه
عن مقامي أنه ليس في مقام البيان، ممكن أن يكون يعني حالات عدم كون المتكلم في مقام البيان، حالات عدم كون المتكلم في مقام البيان في من حيثية الإطلاق المقامي أقل بأضعاف مضاعفة مما في الإطلاق اللفظي، لأنه في الإطلاق المقامي نفس سكوته هو يستكشف من عنده عدم الإرادة، في الإطلاق اللفظي ننظر إلى اللفظ المعين أنه لم يرد عليه القيد، أكرم العالم نقول عالم غير مقيد، نقول وانا تحلهم يريد يبين أصل فقط موضوع الإكرام، فقط حكم الإكرام، حكم العالم في وهو الإكرام، وجوب الإكرام، أما أنه نفس سكوته وعلى تصديه للبيان، وبالتالي هو في مقام هو صحيح في مقام التشريع، بين التشريع، أكمل التشريع، وبالتالي هذا تشريع لأجل التطبيق أو لأجل شنو؟ لأجل العمل به أو لأجل ماذا؟ تشريع من لماذا جاء به المشرع؟ كي يطبق، كي يعمل فيه، كي يكون المكلف خارجا عن عهدة التكليف بأن يعمل بما بين له، فإذا لم يبين له في هذه الجملة في هذا الكلام فلا أقل أن يبينه في كلام آخر.
وإذا لم يبين فلا يلزم،
إذا لم يبين فإذا نطلق، يعني في عبارة ثانية المشرع قطعا في مقام البيان حينما يكتب الكلام، وإلا نقض غرضه. إذا أريد الآن نتحدث عن درسنا، شو كنت نبدي خط كان تعقيد، شو كنت نبدي والمكان والزمان، وبعد مثلا شروط الحضور كذا، امتحان كل ما في امتحان مثلا، فصحيح حينما نتكلم ونقول مثلا الدرس يوم الأحد، صحيح، هذا بيان اصل الحكم وهو انه مشروع يوم الاحد، لكن هذا بقيه الخصوصيات. ماكو اطلاق لفظي بانه انا ما قلت يوم الاحد فلان مكان فلان زمان كذا، ما بين فاطلاق لفظي ما، لكن هو نفس السكوت وانه ما الحق كلامي به وبالتالي رد احضر هو نحن. فلا بد انه نبقى شنو اما على مثلا المتعارف او على انه نستصحب المكان السابق او ما شابه. فمو ما ممكن نقول له ما بين الذنب فما ندري بغلطه اكو خلل وانه ليس في مقام البيان، فبالتالي ما نقدر نقول لا هو في ناظر انه نبدي يوم الاحد. فاذا نبدي يوم الاحد يعني نحضر درس، فكن هو في نفسه اكو شيء متوافق متفق عليه مكان والزمان وكذا ذنب واقع واضح. المتكلم كذلك يقول انا اذا سكتت عن بيان شيء معين طبعا اكو شيء في ذهن السامع يعتمد عليه في تشخيصه. فاذا لم ابين، الامام يقول اذا لم ابين زمان اخذ الارش ففي ذهن السامع في ذهن المكلف حينما يعمل يعتمد على عدم الفوري. فش العرف
شفنا؟ لا تسمح لي. إذا رجعنا إلى تشريعات الشارع،
نعم،
إذا رجعنا إلى تشريعات الشارع دائما هو إذا كان في مقام التشريع دائما لا يستفاد هذه الخصوصيات، دائما هو يبحث إلى
في مقام التشريع مثلا في هذا الجمل من حيث هذا اللفظ
فيبحث إلى مثلا مخصصات أو
زين.
فهنا هنا إذا ثبت هنا إذا ثبت أنه هو في مقام التشريع يبقى إجمال، ما ممكن أنه
لا مو إجمال، إجمال غير يعني غير شيء،
يعني ما ممكن ان نستفاد مثلا انه هنا يوجد اطلاق مثلا
دي. هو
مقامي او له
احنا من قلنا نفس السكوت او انه ما بين يعني ما لقينا روايه ثانيه ما لقينا تفصيل اخر. هاي مجمل الشريعه من زمان النبي صلى الله عليه واله الى الامام المهدي سلام الله عليه عبد الله فرجه الشريف. لو كان اكو فريق وكان وضعنا روايه كان اكو صار عمل عليها سيره، كان اكو ارتكاز وشنو الشارع على هاي المده كلها ما بين بس هاي الروايه مثلا بس اكو روايه او غيرها بين انه من ظهر له عيب فله الرد تصرف فله الاخش. طيب ما تطلع مو في مقام البيان ترى نعمل شو نسوي؟ ما تقدر تعمل لانه مو في مقام البيان حتى اخذ على رحم فوري او على نحو ترى ما مو بين والجاي يسأل مو مبين صحيح. قال إذا أعمل أنا على الشارع شنو ثمرة من تشريعها إذا لا يمكن تطبيقه؟ يقول لا صحيح هو في مقام التشريع من جهة هذه اللفظة الرواية، لكن من حيث الرواية بتمامها أو من حيث منظومة التشريع بتمامها ما أقدر أقول مو في مقام البيان، لا بد أن يكون في مقام البيان وسكت فإذا لا يريد التقييد.
إذا لم نجد دليل آخر غير هذا
هو إيه؟ سكوتة شنو معناته؟ قال فلا أقل من إطلاقها المقامي مع التنزل والتسليم بدعوى أنها في مقام بيان أصل الخيار دون خصوصياته، فلا أقل من إطلاقها المقامي. وأما أن الرد الدعوة الأخيرة والخيار في الرد يعم جميع المعاملات وإن كان الأرش خاصا بالبيع. ثبوت خيار العيب وأنه لمن وصلت إليه العين المعيبة جواز الرد وأخذ الثمن، هذا الحكم لا يختص بالبيع، كل عقد كل معاملة من بيع أو إجارة أو معاوضة أو ذبة مشروطة أو مشاكل، كل معاوضة كان أحد طرفيها عين فإذا تبين أنها معيبة يثبت لمن وصلت إليه العين خيار الرد. شنو الدليل على هذا؟ نفس النقطة عامة. شنو هي النقطة كانت؟ الارتكاز العقلائي على الشرط الضمني أنه من يجري عقدا كنا نقول من يجري بيعا يشترط السلامة. هسه شنو نقول؟ من أجرى عقدا لأخذ عينين يشترط ضمنا أن العين لابد أن تكون سليمة، والا انا شنو اريد مثلا افرض في اريد اجر الكتاب بمن أجر الكتاب؟ فأجر بجهاز اتصال، جهاز موبايل عنده هذا، تفضل هذا كتاب إيجار عندك، وهذا الموبايل تطيّع ثمن، يبقى الكتاب عندك سنة وترجع لي اياه، الموبايل بعد وقت صار ثمن لي أو صار يعني مقدار الإيجار. وإذا تبين هذا جهاز الموبايل بعين معي، شنو أنا لاحظ أنه أخذ الموبايل وهذا الجهاز مطلقا سواء كان معي أو لا، صالح العمل أو غير صالح العمل، في قبال أن أعطيت الكتاب لمدة سنة أو لا بد أن يكون صالح العمل، طبعا صالح العمل هذا بالارتكاز موجودا، ما أحتاج أن أبذل كتابي، لو كان أريد أبذل الكتاب من دون ثمن هيك تبرع ثواب وما أخذ جهاز عام. لكن إذا أردت إيجار وهو أن يكون هذا الجهاز الفلاني ثمنا للإجارة، لا بد أن يكون سليم من العيوب، فبالارتكاز حتى لو أجرينا هبة مشروطة، وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تصلي ركعتين في حضرة الإمام الحسين عليه السلام، بس تصلي ركعتين وهذا الكتاب هدية لك، هبة مشروطة يسموه مو؟ وهذا تبين الكتاب معين وبنقص بعض الصفحات، وقال لي ما صليت، أنا ماخذ الكتاب وراحت عنا وصل ركعتين صحيح في أجر ثواب، لكن أنا كان قصدي من أخذ الكتاب أن أستفيد من عنده، أما تبين أن في الكتاب شنو؟ عيب وما أريد أرجع. وهكذا في كل العقود شرط السلامة لا بد أن يكون مأخوذا.
يعني هذا الشرط الله المطلق أن يكتب في البحث الغم وليس في
البحث
شرط الغم من طرف العيب
الغم ليه؟
هم قضية عامة وهم يعمم إلى باقي العقود كالإقامة وغير بقية العقود وليس حكم على البيت، فلجنة المصنف الوحيد خاصة هذا البحث والخيار فضل يعم جميع المعاملات، طب حتى بالغم
ربما صحيح لازم انه يعمل
قال
اولا ذكر هنا لا مو ضروره انه يعمل، لكن على اقل تقدير كان لابد من ذكر البحث، على اقل تقدير يبين انه عام او ليس بعام،
واضح انه
بنقول عام طبعا موجود بالمكاسب بحث ناولين، لكنه قد يصنف انه ما راي الحرام لانه الدليل على تعميمه مثلا فيه تطوير او كذا، او يعتمد على مطلب في بحث دون بحث اخر.
حتى نفس فكره الشرط الظني هي نفس الفكره انها
اي صح. واما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات فلعدم اختصاص فكره الشرط الظني بالبيع بل تعم غيره. اجل يختص اما الارش ليس عاما لكل المعاملات وانما خاص فقط في البيع، يعني في البيع إذا ثبت أن في العين عيب رأي مشهور جواز الرد وأخذ الأرش، رأي المصنف وبعضهم يتعين مع التصرف، عفوا يتعين الرد على رأي المصنف، يتعين الرد والفسخ إلا إذا كان قد تصرف فيتعين شنو؟ أخذ الأرش، هذا في البيع. في غير البيع، في غير البيع هل يجوز أخذ الأرش؟ يقول لا، يتعين فقط الخيار، أرش ماكو. الدليل على هذا يقول لأنه نرجع نفس الدليل على الأرش، شنو كان الدليل على الأرش؟ الرواية، الرواية مورتها البيع، الرواية مورتها البيع، نقدر نتحدى من البيع لبقية المعاملات؟ ونقدر نتحدى المن إلا بالجزم بعدم الخصوصية. لاحظوا هاي نقطة كون نهضمها، مو انه نقول احتمال الغاء الخصوصية، يمكن ماكو فرق بين البيع وغيره، او انا احتمل عدم الفرق، لا يكون عندك جزم بعدم الفرق. والفقهاء المصنف يقول، يقول لا، لا يمكن الجزم، لاننا نحتمل الفرق، نحتمل ان يكون شنو خصوصية للبيع اثبت الاخر، اما في غير البيع ما ادري.
لا حصل في غير البيع مثلا تصرف،
نعم
اذا حصل في غير البيع تصرف في العين ابدا انه لا يمكن الرجوع شلون
هذا يكون التصرف كاشف عن اسقاط الخيار
ولا
الواقع
عندي
تبقى هذه الفقيه هو ذوق انت الان حسب استفسار تحتملون الخصوصية للبيع إذا ما يقدر نتحكم يقولون لا أنا يعني أكو هجوم عندنا في حالة نجزم بعدم الخصوصية ماكو فرق بين البيع وغيره بس عاد تقول في البيع وغيره حين التصرف أو أصلاً إذا على رأي المشهور أصلاً يجوز المردد بين الرد وأخذ الأخذ ومع التصرف يتعين أخذ سواء كان في معاوضة إجارة غيره ما كفر إلا أن المصرف يقول له أجل يختص الأرش بالبيع الاختصاصي صحيحة زرارة التي هي مدركه به بالبيع الاختصاصي بالبيع لاحظ أقرأ رواية شوف تقدر تطلع تشوف جزم على الخصوصية أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرع إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا إلى آخره أيما رجل اشترى طبعا ومرت لنا بعض الروايات الأخرى فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري بعبارة الفقه الرضوي فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أو شلعة أما أنا ذكرها في البيت نعم رجل اشترى زق زيت يعني سيد ليش أنا يعني تصلت مصنف ما أشار لأنه رجوع للروايات البقية وكذا قال فقط هاي الرواية هي إذا راجع مثال الفقيه من ضمن مقدمات استنباطه هو استفراغ الوسع استفراغ الوسع عدة جوانب من أحد أهم جوانبها هو مراجعة الروايات بشكل مستوفى إذا تأخذ كل الروايات كلها جاء تأخذ مثال البيع وبالتالي نعتبر مثال محض المثالية لو إلى خصوصية بعد الفراغ من أنه البيع أساسا فيه خصوصيات تختلف عن بقية العقود فكما يعبرون القول بعدم الخصوصية فيه مجازفة ما تقدر بكل بساطة تخرج من عهدة التقييد بالبيع أو عن موضوع الخيار أو الأرش وهو البيع إلى غيره من العقود فيهما فيه واضح إن شاء الله على الفكرة نعم شنو هو بالهامش ما موجودة يا صحة زوار
متقدمة يعني
هي نفس متقدمة بالصفحة اللي قبل وسائل الشيعة جزء 12 الحديث 362 باب 16 من أبواب الخيار الحديث الثاني جزء عفوا الصفحة 362
صفحة قبل
في صفحة طيار التأخير. بالمكاسب لأن الموجودات كل تفصيل مو بس تفصيل إلى أنت منه زين
حسب
المؤتمر
يعني
ممكن تجي التمر لا ممكن من حين العقد أو من حين ظهور العجز قد ما يدري بالعيب هو لكن بعد مدة أو بعض الأعيان أساس العيب لا يظهر من أول يوم أو يومين يظهر لاحقا فبالتالي إذا ظهر بعد يوم يومين فيصير خيار من حين العقد أو من حين الظهور يوجد هكذا بعض في المساس خيار التأخير قال من باع من دون قبض العوضين ولا أحدهما فالبيع عليه لازم ثلاث أيام لاحظوا يا أكو عندنا صورتين حالتين حكمين أحد الحكمين عام بقطع نظر ليس هو محل البحث وهو خيار التأخير والحكم الآخر هو خيار التأخير إذا أجريت عقد بيع مع شخص اشتريت كتاب من شخص بمجرد تمامية العقد انتقلت ملكية الثمن إلى البائع وملكية المثمن إلى المشتري يترتب على ذلك وجوب تسليم كل من الثمن والمثمن إلى الآخر وجوب الاستلام والتسليم ليش هذا الحكم التكليف بوجوب التسليم لقوله أفو بالعقود اللي هو منشأ أنه بالتالي صارت هذا العين مو إلي أنا ذا مشتري فهذا العشر دنانير اللي هي الثمن صار بعد مو ملك والكتاب الذي هو عنده عند البائع صار مو ملك مقتضى العقد صار مو ملك بعد وكل من كان عنده ملك الغير لا بد من تسليمه لصاحبه واضح إذا لم يكن هناك مسوغ شرع فأنا إذا اشتريت الكتاب بعد العقد شنو قلت له؟ قلت له شنو أنا ما أسلمك الثمن منطق الثمن ليش؟ حج عنادة إحنا مو سوينا عقد أنت مو اشتريت أنا مو بعيت أقول له إيه فبطيل الثمن حتى أعطيك الكتاب أقول له لا أنا هسه أجر راسي أنا ما أسلمك ليش؟ ما مو إلا بينك ليش؟ منطق الثمن يعني امتنع المشتري من تسليم الثمن بمجرد الامتناع يثبت الخيار بمجرد الامتناع يثبت الخيار للبائع انا يقول لهم بتدفع الثمن انا اخسر او ما يدعم الخيار يبقى بتضغط يقول لهم راح تروح والله شوف منها الباكر الاسبوع بلكي تراجع انا باكر اذا اجيت لي تطلع الثمن انا اعطيك المنتج فيكون البائع حينئذ حين امتناع المشتري من دفع الثمن البائع بالخيار بين فسخ البيع فسخ العقد وبين الانتظار ابقاء البيع.
عفوا شيخنا يعني اثناء العقد بمجرد ان يتم ويمتنع الطرف الاخر
بمجرد ان يتم العقد اكو حكم بوجوب تسليم
لا يمكن يمكن للطرف الاخر يعمل الخيار إذا ما سلم يعني البائع أو
هو في مثال البائع أو بالعكس إذا البائع امتنع من تسليم العين فالخيار المشتري
ومجرد أنه امتنع المشتري يمكن للبائع يعمل الخيار حتى لو يعلم أنه مثلا بعد ساعة
لا هذا صار مو امتنع صار صورة ثانية صورة الحكم الثاني أن المشتري يطلب المهلة من البائع أدريت عقدا لشراء كتاب، فأنا قلت له أما آخذ كتاب وأما أبقي يمه، بس أقول له أنطيني مهلة في الساعة أروح أجيب الثمن وإج، أو في اليوم، اليوم ما لحق أنا باشر إن شاء الله أجيب لك الثمن وإج، أنطيك الثمن باشر. في مثل هذه الصور هو الذي يعبر عنه بثبوت خيار التأخير، لكن متى؟ بعد مضي 3 أيام من العقد. إذا أجريت العقد اليوم أحد أجريت العقد وقلت لا أمهني، عليكم السلام، أمهني للعصر أروح أجيب فلوس وأعطيك إياها، أفرض ما جيت العصر، ثاني يوم الصبح ما أجي، البائع شنو حكمه؟ شو يسوي؟ هنا يثبت له خيار التأخير، يعني من حين العقد إلى مضي 3 أيام هو شنو؟ لا يجوز له الفسخ، العقد لازم. فأنا إلي حق من طلبت المهلة يوم، الشارع يقول لك مهلة 3 أيام، مو فقط يوم اللي طلب. البائع ملزم بالبيع ما دامت 3 أيام لم تنقض، إذا انقضت 3 أيام فالبائع بالخيار، إما أن يفسخ العقد ويبيع العين على غيره، وإما أن ينتظر، له الخيار. واضح؟ لاحظ المثل، من باع من دون قبض العوضين ولا أحدهما فالبيع عليه لازم 3 أيام وله الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما، ويصطلح عليه بخيار التأخير. واضح العبارة؟ فقط هاي ما بينا، وهو أنه إذا اشترط أنه بال أشتري منك الكتاب بشرط أن أعطيك الثمن بعد أسبوع، أو هو باع قال أبيعك الكتاب بشرط أن أسلمك الكتاب بعد 10 أيام، هذا هنا ما بخير. ليش؟ لأنه كان التأخير كشرط في العقد. ومتى ما تمت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها بعد المعاوضة، فإذا امتنع أحدهما كان للآخر الفسخ، ولا يختص هذا بالبيع بخلاف ما سبق لآخر. بعد بقية الدعاوى يأتي الكلام فيها إن شاء الله. الدليل على ذلك، أما ثبوت الخيار، خيار التأخير، فهو مما لا خلاف فيه أولا، ودلت عليه جملة من الروايات. لا خلاف فيه يعني كلمات الفقهاء إذا راجعها معاصرون راجعوها أيضا محققون، وجدوا أنه لم يقل أحد بعدم ثبوت خيار التأخير. طبعا هذا الحكم المتفق عليه بسبب الروايات، منها هذا الرواية الآن ذكرناها مصنف صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، يشتريه ويخليه عنده، فيقول حتى آتيك بثمنه، أنا اشتريته من عندك بس بقي يمك لما أروح أجيب لك ثمن وإج. قال الإمام يعني إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام ما ذكر الحكم، وإلا فلا بيع. ها، فإيش يصير حينئذ هنا؟ فهو بيع، وإلا يعني وإن لم يأتي بينه وبين 3 أيام فلا بيع. واضح إن شاء الله؟
لا المفهوم يعني.
لا مو المفهوم، لا موجود العبارة، إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام فبيع، يعني عقد فلزوم مقتضى المقابلة فلا بيع. فايش يصير هنا؟ اكو بيع
من منطوقه
كله بالمنطوق، والا يعني وان لم ياتي فيما بينه، هاي مو النقطه انتهى وسكت الامام حتى يقول المفهوم، هاي والا انا جاي يعني ارجع ابين اسم ان، وان لم ياتي فيما بينه وبين 3 أيام فلا بيع له. واضح ان شاء الله؟ طب المدعى واضح من هاي الروايه، هو الإمام يقول إذا اشترى وخلى المبيع عند البائع وقال له مثلني أروح أجيب لك ثمن وأجل، هنا نجي يسأل سيد مولاي هذا اللي سوى هيك حالة، طبعا أنتظره ما أنتظره، إذا أنتظره جيد طبعا فتح محل مو سبيل ولا موقف على بابه دليل، هذا يبي يشتري ويقول لي باشر جبت، هذا يشتري ويقول لي عقب جبت، هذا يشتري ويقول لي بعد أسبوع جبت، وأنا موزع مضاحكي وقاعد شو وقت تجيني صدق ولا عليه شلون ما يصير هم تجار. فالإمام شو قال له؟ قال له نعم هذا قضية متعارفة وجائزة وماكو محذور شرعي، لكن أنت تنتظر ثلاثة أيام ومقال لك أعطيني المهلة ما لك علاقة وش قال لك المهلة، أعطيني يوم يومين أسبوع حتى لو قال لك امهل الأسبوع بعد العقد، ها بعد العقد امهل الأسبوع وإلى هذا ثلاثة أيام كمل ثلاثة أيام أنت أفسخ وبيع الغير، اجى قبل الثلاث أيام أعطي العلم واضح إن شاء الله ما شاء الله. لكن هذا الرواية إذا رجعنا طرقها من طرقها ما ذكر في كافي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد طلع سنة زينب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جبين بن دراج أعيد محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جبين بن دراج عن أبي جعفر عليه السلام. ها؟ هو مذكورة علما جزء 12 صفحة 356 الباب التاسع من أبواب الخيار الحديث الأول. لا لا هو على السند اللي هو سالك إذا تروح لكاف يعني فقط تلقي تبدأ من محمد بن يحيى بس ما يعني مراجع الوسائل يقول ذلك. قال السند محمد بن يعقوب محمد بن يحيى أحمد بن محمد جميل بن دراج كلهم شنو قطاعة جلال، فقط هذا علي بن حديد لم يرد في حقيقته فالرواية ضعيفة بسببه، لكن أكو طريق آخر للكليني نفس الكليني ينقلها بطريقة آخر هو محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. وين المشكلة؟ علي بن إبراهيم وأبيه وابن أبي عمير جميل وابن بكير وزرار ما هو
أبو علي بن إبراهيم يعني في
من هذا؟ أبو
علي بن إبراهيم أمي أبوه بمشكلة
إبراهيم يعني لعله عند المتقدمين كان يتوقفون في إبراهيم بن هاشم، لكن المتأخرين يعني ماكو كلام في أنه هو مقبول حتى عند السيد الفوئي اللي هو أبو
التوثيقات العامة ما
في عامة أي
عامة سلف أمي وغير أمي
أهم ما يذكر بحقه أنه كيفية نشره لروايات الكوفيين وين
في قم
ذول قم اللي كانوا متشددين وكانوا يطردون فلان نعم كانوا يطردون من المدينة كلها أنت تروى عن ثقات عن الضعاف يلا بره هو راح ونشر الرواية عندهم، فإذا لم يكن هو ثقة ومعتبر عندهم ما ممكن أن يسوي في شيء إنجاز، هذا لابد أن يكون كان في وقته بمنزلة المرجع الأعلى بحيث يقبلون الروايات وكذا، فهو من المكان من الوثاقة في المكان بحيث ما يحتاج توثيق خاص والغير طبعا أكون الوجود مثلا أكثار أكو طريق آخر يسمونه أكثار الأجلاء، إذا أحد الأجلاء أكثر الروايتين عن شخص هذا كاشف عن توفيقه له هذا مو يطلع روايتين واثنين وثلاث وعلي ابن إبراهيم بلا أشكال بلا جلال وقد أكثر جدا عن أبيه إبراهيمها. طبعا هذا الطريق قلنا ما في شيء. طريق آخر أكو صدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر هذا الطريق أيضا شنو ما في علي بن حليب وهو طريق ثام. ولذلك قال المصنف طبعا أكو بعض طريق الصدوق ولا يضر المصنف يقول ولا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة بقية طرقها من ذلك يعني من اشتمالها على علي بن حديد. فعندنا طرق عدة فقط المشكلة في علي بن حديد. وقد يستفاد من ذكر الإمام لاحظوا ياك الآن الرواية تمت دلالة وسندا في إثبات خيار التأخير لكن قد يشكل بأنه هذه الرواية ليست ظاهرة في إثبات خيار التأخير وإنما ظاهرة في إفساد وإبطال البيع لأن الإمام شنو قال إن جاء بينك وبين إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام فشنو أكو بيع وإلا فلا بيع يعني بعد ثلاثة أيام بيع باطل مو جواز الفسخ ماكو بيع فرق بين أنه بعد ثلاثة أيام يكون البائع بالخيار يريد يشتغل يريد ينتظر وبين شو يصير بعد ثلاثة أيام ماكو بيع باطل فهذا إذا أجى باليوم الأول أو الثاني أو الثالث خلال ثلاثة أيام البيع لازم ماكو فسخ لا للبائع ولا للمشتري والبائع ينتظر الثمن من المشتري لكن بعد ثلاثة أيام شنو قال المصنف وهكذا الفقهاء شنو قالوا خيار يعني البائع له أن يفسخ وله أن ينتظر المستشفى في المقام شنو يقول لا ماكو له أن ينتظر لا ماكو بيع أصلا لأن الإمام شنو عبارته يقول وإلا فلا بيع له لاحظ عبارته وبين ثلاث أيام وإلا فلا بيع له فبعد وين تظهر الرواية في إثبات الخيار بعد ثلاثة أيام قال وقد يستفاد من نفي الإمام عليه السلام البيع بقوله وإلا فلا بيع له بطلان البيع قد يستفاد ماذا بطلان البيع إما من الأساس ما يأثر بعد ما فرق إذا ما جاء بالثمن ومضت الثلاثة أيام البيع باطل سيدي الكلام باطل من حين العقد أو باطل من اليوم الثالث بعد ثلاثة أيام سمصر يقول ما تضر ما تشكل على كل التقادير هو الثمن ما أجل سبعا إما من الأساسي أو بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبايع وبذلك لا تكون دالة على ما ذهب إليه المشكور من إثبات الخيار واضح إن شاء الله في المقام المصنف يذكر جوابين جواب الشيخ الأنصاري يذكر الرسائل في المكاسب وجواب هو ابن المصنف يذكر جوابه أول ثم يقول بعد ما نحتاج إلى جواب الشيخ الأنصاري لأن جواب الشيخ الأنصاري يبتني على عدم وجود جواب آخر شلون؟ يقول إحنا الجواب اللي راح نقوله المصنف جوابنا أنه من الواضح أن الإمام في مقام التسهيل على البائع مو في مقام ضرر مو في مقام إلزام بشيء في مقام التسهيل في مقام مراعاة حالة أنه هذا في مقام المتاجرة والبيع والشراء ولأجل تحصيل الأرباح فإذا كان البائع يرى الربح وإمكان الانتظار بعد ثلاث أيام فلو أثبتنا البطلان يلزم خلف التسهيل عليكم السلام احنا الشارع يسهل لأنه أنت بعد ثلاث أيام بدل أن شنو تبقى ملزم بالبيع. وبدل أن يكون البيع باطل أنت مخير. نحفظ حق المشتري في ثلاثة أيام، أول ثاني ثالث، أجل الثمن بيع ما أجل. إذا قلنا بلزوم البيع خلف مصلحة البائع، إذا قلنا ببطلان البيع خلف مصلحة البائع. وين مصلحة البائع؟ بيا صورة، صورة أن يكون مخير. الجوز البائع جوز يرى مصلحة وربح في انتظار الثمن حتى لو بعد 10 أيام انتظر، ومرة لا حصل مشتري آخر يقول له افسخ ذاك البيع وبيع عندي. واضح إن شاء الله.
ما عندنا هاي القضايا المتبادية، هو أمر لا رباني يعني
هو هو هي تماما نفس العقلاء. شنو العقلاء يقولون فيه تصور فيه حالة؟ شو يقولون؟ إحنا الراعي هذا الشخص هذا أشبه بالظلم، مغبون حقه أنه انتظر ثلاثة أيام، عطل العين عنده ثلاثة أيام ما باعها، المشتري ما أجا، شو نقول له؟ البيع باطل، يلا روح بيع حمل جديد. يقول موانسة هذا خط مضى وقت بعد ما يجي يوم الإجاني هذا كانت أكو حركة وكذا وتجارة وخوش سعر أنا حصلت فيها خوش سعر أنا أبيعها، أنا بيعها بعشرة، كنا يوم إذا أبيعها بيعها بثمانية، لا أنا انتظر لا حتى يجي بعد يوم.
بس ليش هم الجعلوا المشهور هم الأساس وعلى ذلك راح
لا 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 والمشهور لا لا لا
سيد هذا كلام شو وذلك تكون دال شو اسمه لا تكون دال على ما ذهب إليه المشهور. طب المشهور هو وين والرواية وين؟ إيه
سيد التفت السؤال مشهور مو عدنا رأي المشهور مقدس وجينا وجهنا الرواية على وفق رأي المشهور مو بجي
صحيح
لا لا تأخذوا النقطة وين؟ النقطة أنه من الواضح أن الشارع يريد حفظ حق البائع. إيش؟ المشهور افتهموا هاي النقطة وقالوا بين خير. مو إنه عندنا رأي مشهور ثابت ما نتلاعب به وجنا وجهنا الرأي. لا بوش. وإنما أكو ارتكاز حالة عقلائية أنه إحنا نريد نحفظ حق البائع. وشو كده نحفظ حق البائع؟ من نقول له البيع لازم بيضرب ولازم لا شوفه يجي يتكسر هذا. إذا قلنا له البيع باطل يقول أنا منتظر ثلاثة أيام خلاص ثلاثة أيام شو؟ قلنا إحنا في مقتضى أنه قلنا لك انتظر ثلاثة أيام راح نعطيك الخيار. أنت شوف صالح شنو تنتظر لو تفسخ البيع. واضح؟ قال إلا أن ذلك ضعيف باعتبار أن المقصود تسهيل الأمر على البائع. والتسهيل وهو يتحقق يعني والتسهيل ويتحقق بنفي اللزوم من ناحيته من ناحية البائع. كيف وهل يحتمل أن البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرعان؟ إذا البائع قال لا أنتوا ليش قلتوا لي البيع لازم البيع باطل؟ قال أنت انتظر بعد خمس أيام. شو المشكلة؟ من يحتمل أنه هو ذي تبرعان تبرعان هذا انتظر مو اعتمادا على حكم شرعي، لا انا تبرعت على ان انتظر المشتري. شنو انت تلزمون على انه تعال لا تفسح لا تفسح يعني او البيع باطل ما يصير تنتظر؟ هذا خلاف حق البائع. وبعد هذا خب كلام الشيخ الناصر بعد ما يصح وقت ياتي كلام ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
الله 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 الله